بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما تقدم بأن هناك برهان تام على بطلان العبادة إذا توجه إليها نهي، وهو أن العبادة وجدانا وحقيقة لا تصح إلا بداعي إلهي محض، بمعنى أن يكون هناك داعي إلهي وأن لا يكون هناك داعي شيطاني. فإذا كان هناك نهي عن العبادة وجئنا بها فقد جئنا بالداعي الإلهي، وهي بما أنها خضوع وخشوع للمولى، وبداعي شيطاني وهو أنها منهي عنها، منهي عنها. فالمجيء بها مع النهي هو داعي شيطاني بالإضافة إلى الداعي الرحماني، حينئذ تكون الصلاة باطلة لفقد قصد القربة المحضة، وإن كان هناك قصد قربة إلا أنه ليس بمحض، وإنما هناك داعي شيطاني. على هذا إذن ثم دليل، ثم دليل على بطلان العبادة إذا توجه إليها نهي، حتى إذا قمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي تكليفا، أنه من الناحية التكليفية يمكن أن يكون هناك أمر بعبادة ونهي عنها لأنها تفرق، لأنها تفرق، وهو سجود هو ركوع مأمور به لأنه خضوع للمولى، ومنهي عنه لأنه تفرق وهو شيء واحد. طبعا نحن قلنا بالامتناع، ولكن من قال للجواز يجوز أن يتوجه أمر ونهي من الناحية التكليفية، ولكن صحة العبادة تكون ممتنعة لعدم توفر شرط القربة. طيب، على هذا إذا قلنا أن البرهان الذي يقول لا تتمكن أيها المكلف من أن تأتي بالصلاة المنهي عنها بقصد القربة، لا تتمكن لأن الصلاة المنهي عنها تأتي بها وفيها داعي شيطاني، إذن من قال بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي من الناحية التكليفية، ويقول ببطلان العبادة في سورة العلم والعمد، سورة العلم بالغطرية وعمده في الصلاة في الأرض المغضوبة مع وجود أرض أخرى مباحة يتمكن أن يأتي بالصلاة بها، إذن من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي ويفتي ببطلان الصلاة في سورة العلم بالغطرية والعمد ثم يفتي بالصحة إذا لم يعلم بالنهي، يفتي بالصحة إذا لم يعلم بالنهي. هذه المحضرة التي تكلمنا عنها وقلنا هذه حويصة لمن قال بجواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، قلنا ينبغي أن يقول بصحة الصلاة حتى في صورة العلم والعمل. هنا نرفع يدنا عن تلك العويصة ونقول العويصة إن حلت، لأنه يجوز الاجتماع تكليفا، لكن لمن يعلم بالغصبية ويصلي في الأرض المغصوبة لا تصح صلاته ليتفقد شرط القربة، فلا اجتماع ممكن من قال بجواز الاجتماع، فتكون الصلاة باطلة لفقد شرط القربة التي هي الداعي إلهي محض، وأن لا يقارنه داعي شيطاني. إذن ولو لم يعلم بالغصبية تكون صلاته صحيحة، لأنه قصد القربة محضا، لم يكن هناك داعي شيطاني في نفسه. إذن من قال بالجواز وأفتى بالصحة مع عدم علمه بالغصبية على القاعدة لأن القربة تحققت بداعي إلهي محض ولم يكن معها داعي شيطاني، ومن أفتى ببطلان الصلاة في صلاة العلم أيضا على القاعدة لا لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وإنما لعدم تمكنه من قصد القربة التي هي داعي إلهي، وأن لا يكون داعي شيطاني، بينما الداعي الشيطاني موجود لمن يعلم بالغضبية. إذن ليس كل من قال بجواز اجتماع الأمر والنهي لا بد أن يقول بصحة الصلاة الأرض المطلوبة. هنا يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن يقول بعدم صحة الصلاة الأرض المطلوبة للعالم بها والعامل، لأن شرط القرب لم يتحقق، وإن جاز اجتماع الأمر والنهي تكليفان. هذا كله فيما إذا كان النهي عن العبادة نهيا نفسيا تحريميا، نهي نفسي تحريم. الموضع الثاني إذا كان النهي عن العبادة نهيا غيريا، النهي تحريمي ولكن غيري ليس نفسيا. هناك نهيا تحريميا نفسيا، هنا توجه نهي إلى العبادة نهي تحريمي لكن غيري، نهي تحريمي غيري سمو تحريمي. فإذا نقول النهي الغيري الذي توجه إلى العبادة تكون أفضل من أن يقال النهي التحريم الغيري. هناك نهي نفسي يعني تحريم، هنا نهي غيري تعلق بالعبادة. مثاله النهي عن العبادة التي يتوقف على تركها إزالة النجاسة عن المسجد، نهي عن العبادة يتوقف عليها إزالة النجاسة عن المسجد بناء على أن اقتضاء الأمر أن الأمر يقتضي النهي عن ضده، ونحن مأمورون بإزالة النجاسة عن المسجد فورا. وقلنا لو قلنا أن الأمر بالنهي يقتضي النهي عن ضده فتكون الصلاة منهيا عنها، لكنها نهي غيري لأجل إزالة النجاسة عن المسجد. هذا النهي الغيري ذهب السيد البرجردي إلى أنه يوجب فساد العبادة. إذا صليت والنجاسة موجودة ولم تزلها فصلاتك باطلة، فقال الأمر بإزالة النجاسة يوجب النهي عن الصلاة ولو كان نهيا غيريا. فقال أن النهي الغيري يوجب فساد العبادة، ولكن هناك جمع كبير من الأصوليين كالمحقق النائيني والسيد الخوئي والسيد الخميني ذهبوا إلى صحة هذه العبادة المنهي عنها بالنهي الغيري. قالوا النهي الغيري يختلف عن النهي النفسي، النهي الغيري يختلف عن النهي النفسي، النهي النفسي معا يوجب التحريم، النهي الغيري لا يوجب التحريم. دليل النائيني ومن تابعه في أن النهي الغيري لا يفسد العبادة ولا يبطلها، دليلهم أن النهي الغيري لا يدل على مبغوضية في الصلاة، لا يدل على المبغوضية ولا يدل على الحرمة، إنما ينهى عن الصلاة لأجل إزالة النجاسة. فلم يأتي النهي الغيري إلا للإلزام بإتيان غيره وهو إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. صحيح هنا توجه نهي إلى الصلاة، لكن هذا النهي عليكم السلام هذا النهي لأجل غيره، لأجل الإلزام بإتيان غيره وهو إزالة النجاسة. فهنا من قال بكفيان الميلاد بالكفاية في وجود الميلاد في صحة العبادة، هنا من قال بكفاية الملاك في صحة العبادة، هذه العبادة مو مبغوضة، ما ابتدأها النبي، ما ابتدأ العبادة النبي مو مبغوضة، لأن النهي عنها لأجل إتيان إزالة النجاسة. فمن قال بكفاية الملاك تكون هذه الصلاة ولو كان منهيا عنها إلا أنها صحيحة. لا هذا من يقول على مزيد يكتب النهي عن ضده. من يقول أن الأمر إحنا قلنا أن الأمر بالشهادة يكتب النهي عن ضده. هاي قلتيننا أن الأمر بإزالة النجاسة لا يقتضي النهي عن الصلاة، والصلاة فيها أمر وتكون صحيحة. لكن من قال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الدين وهو قول باطل؟ من قال هنا أيضا لا يقول ببطلان الصلاة لأن النهي لا يدل على مبغوضية الفعل وفساده وإنما لأجل الالتزام بإزالة النجاسة فيبقى الخلاف موجودا. السيد البرجردي رحمة الله عليه ذكر دليلا لا يساعد على مرامه من أن النهي الغير يوجب فساد العبادة، فقال إتيان المحرم، يعني افترض أن الصلاة منهي عنها يعني محرم، إتيان المحرم الغيري مبعد عن ساحة المولى ولا يعني مبغوض، مبعد يعني مبغوض، ولا يصح أن يتقرب للمولى بما هو مبعد وما هو مبغوض. الجواب هذا الكلام باطل لأن المنهي عنه نهيا غيريا لا يكون مبعدا، لا يكون مبغوضا، لا يكون فيه مفسدة، لا يكون محرما، يعني عقابها ماكو عليه. لو جئنا بالصلاة منهي عنها لكن ماكو بها عقاب، لا مبغوض لا مفسدة، لأجل الاتيان بإزالة النجاسة. هذا النهي الغيري، النهي الغيري لا يدل على وجود مفسدة في الفعل ومبغوضية في الفعل وإنما لأجل أن يجرك إلى النهي النفسي. نعم يقول لك هذا الفعل مبغوض، هذا المبغوض، فلو جئت به لا يكون صحيحا لوجود المبغوضية. أما النهي الغيري هل يدل على وجود مبغوضية في الصلاة أو لأجل أن يجرك هناك في النهي النفسي لأجل أن يجرك إلى الصلاة في مكان آخر فيكون الصلاة في المغصوب مبغوضة، أو إحنا جئنا فيما تقدم أنه حتى مبغوضية مغصوب لكن قصد قرب ما يحصل، قصد قرب ما يحصل. الصلاة ما بها مبغوضية، الغصب فيه مبغوضية لمن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي. الصلاة ما بها مبغوضية، الغصب فيه مبغوض. نعم هو يقول النهي الغيري لا إقامة على مخالفته، ولا لا إقامة على مخالفته، إذا لا مبغوض لا فيه مفسدة لا محرم، لا محرم. أحسنت، النهي الغيري ولذلك النهي أجل ذلك لأجل إتيان شيء آخر، ولذلك يقولون بالصحة وإن كان قد فعل محرما وهو ترك الأمر بإزالة النجاسة. نعم يقولون بالصحة النهي إذا علمنا أنه غيريا فلا يتمكن أن نقول إذن هو فاسد متعلق، يعني مبغوض محرم. هذا الفرق بين النهي النفسي والنهي الغيري، فإن النهي الغيري النهي لأجل شيء آخر يريد أن يجرك من هذا الفعل إلى فعل آخر، أما هو الفعل فيه مفسدة مبغوض حرام عقاب عليه لا، هذا النهي الغيري. إذن هذا المتعلق النهي الغيري لا يكون مبعدا لا يكون محرما حتى يقع الكلام في الملازمة بينه بين النهي وبين الفساد، إذا محرم إذا مبغوض حينئذ يقع الكلام أنه حكم ملازمة بين المبغوضية والفساد أو ما حكم ملازمة، هذا لا يكون محرما لا يكون مبعدا، بل المبعد هو عدم إزالة النجاسة، ذاك مبعد، ذاك مبغوض، ذاك حرام، ذاك فيه مبتدأ، ذاك فيه عقاب، المبغوض عدم إزالة النجاسة عن المسجد. إذا جليل السيد البرجردي لا يدل على مرامه. طيب إذا هذا انتهينا من هذا أن الأمر الغيري عن العبادة لا يوجب فسادا، لأن متعلق الأمر الغيري لا مبتدأ فيه ولا مبغوضية ولا محرم ولا عقاب عليه. إذا جئنا بالصلاة ولو قلنا بأن الأمر بالإزالة يوجب النهي عن الضد القاط وهو الصلاة وعلى الصلاة منهي عنه، لكن من قال بكفاية الملاك، هذا نؤثر يعني من قال بكفاية الملاك، لأن بعضهم قال بكفاية الملاك يجب لا بد من الأمر ففي حال لا بد أن في حالة في حالة الصلاة مع عدم إزالة لا أمر إلا بناء على التردد. طيب المورد الثالث النهي عن العبادة إذا كان نهيا لا تنزيهيا لا نفسيا ولا غيريا، النهي التنزيهي فهل يدل على الفساد؟ طبعا نحن في توضيح هذه القاعدة قلنا أن المراد من النهي عن العبادة الذي نتكلم أن النهي هل يلازم الفساد؟ فلا أمر في النهي تجديد التحريم، هذا نهي تنزيه. إذن النهي التنزيه خارج عن محل بحثنا، البحث والنزاع في أن النهي عن العبادة يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد بالنهي التحريمي تجديد تحريمي، هذا نهي تنزيه. فالآن نقول لأجل تفصيل المقام، نقول النهي التنزيهي إذا كان ناشئا كما هو كذلك من نقص محبوبية هذا الفرد المنهي عنه نهيا تنزيهيا، نقص المحبوبية من العبادة، يعني العبادة في غير موارد النهي التنزيهي محبوبيتها 80%، الصلاة والعبادة في الموارد المنهي عنها نهيا تنزيهيا مصلحتها 50%، الصلاة في غير المزبلة مصلحتها 80، الصلاة في المزبلة وقد نهي عنها مصلحتها 50. فالنهي التنزيهي إذا كان ناشئا من نقص محبوبية الفرد من العبادة فهذا لا يقتضي البطلان، نهي تنزيهي. وجئنا بمتعلق النهي، جئنا بالصلاة في المقبرة، جئنا بالصلاة في المزبلة، لكن مكان طاهر هذا لا يجب البطلان. الزهناء نقص المحبوبية الصلاة في مجاري المياه، الصلاة في المطر نقص المحبوبية لقلة مصلحة العبادة، أو أن المصلحة مزاحمة بمفسدة أقل من المصلحة، يعني الصلاة في المزبلة فيها مصلحة وفيها مفسدة لكن المفسدة أقل، فنقص المحبوبية في النهي التنزيهي مرة تقل مصلحة العبادة، يعني مصلحة الصلاة تنزل من 80 إلى 50، هذا معنى نقص المحبوبية. مرة لا، الصلاة في المزبلة الصلاة هي أصعد 80 ولكن عفو مرتدة 30% تزاحم المصلحة، فإذا المصلحة 80 مرتدة 30 يبقى 50، لكن مو نقصت مصلحة العبادة، لا مصلحة العبادة هي لكن المصلحة للصلاة مزاحمة بمفسدة أقل منها وهي 30%، بحيث تبقى المحبوبية حتى مع وجود المفسدة المزاحمة للصلاة تبقى المحبوبية بنحو 50% 30%. إذا تبقى الصلاة محبوبة في مورد النهي التنزيهي تبقى، وإن نقصت محبوبية الصلاة نقصت محبوبيتها لقلة مصلحة العبادة أو لا مصلحة العبادة كما هي لكن زاحمتها مرتبة أخرى أقل منها فتبقى الصلاة محبوبة في مورد النهي التنزيهي، يبقى الصلاة محبوبة. إذا أنها لا يقتضي البطلان، صلاة محبوبة إذا يمكن أن أتقرب بها ولو نقصت محبوبيتها، ولو نقصت محبوبيتها
لكنها تبقى معروفة. إذا يمكن التقرب، إذا الصلاة المنهي عنها نهي تنزيه معروفة يمكن تقربها، إذا صحيحة. فالنهي التنزيه لا يقتضي بطلان العبادة، فالنهي التنزيه لا يعاند الأمر بالصلاة، الأمر موجود لكن نقصت محبوبية هذا المتعلق الأمر، نقصت محبوبية متعلق الأمر نقصت. إذا يمكن أن يكون الصلاة محبوبة ومحبوبيتها ضعيفة، أضعف من مكان آخر، أضعف من مكان ليس مقبرة، أضعف من مكان ليس مزبلة. بل نعم الأمر الذي يعاند النهي هو إذا كان النهي ناشئا من البغض، بينما هنا النهي تنزيه ناشئ من نقص المحبوبية وهو لا يعاند الأمر، الأمر موجود. معاندة بين الأمر والنهي موجود، أمر بالسلامة موجودة، وإن كان نهي عنها لنقص محبوبيتها، النهي مع الأمر ينسجم، إذا الأمر موجود فيمكن أن نتقرب بهذه الصلاة التي فيها نهي لنقص محبوبيتها، نقص ونقص المحبوبية. إذا الأمر جامع النهي، جامع النهي، إذا جامع الأمر النهي فالصلاة في المقبرة تكون مأمورا بها وصحيحة. هذا إذا قلنا أن النهي التنزيهي ناشئا من نقص محبوبية الفرد من العبادة. الثانية، أصل النهي التنزيهي لا يمكن أن يكون بذات العبادة، أصل النهي التنزيهي لا يمكن أن يكون بذات العبادة، بحيث العبادة هم تكون معمول بها هم تكون منها، لا، النهي يكون بشيء ملازم للعبادة. أمر بالصلاة نهي عن الصلاة في المقبرة، فالنهي وين عن ملازم الصلاة، الصلاة ملازمها في المقبرة، الصلاة في مجار المياه، الصلاة في الحمام، الصلاة في بيت النار، مثل أمر بالصوم نهي عن صوم في السفر، إذا النهي ليس عن الصوم، عن ملازم الصوم. إذا على هذا إذا كان النهي التنزيهي ليس عن العبادة وإنما عن ملازمها، فيمكن أن تكون الصلاة في بيت النار مصداقا للصلاة من ناحية كونها صلاة، وإن كانت في بيت النار فتصح الصلاة مع خلص القربة، لأن النهي التنزيهي ليس عن ذات الصلاة وإنما عن ملازمها، عن ملازمها. نعم هناك الامر اذا كان متعلق بالطبيعة فهو يصدق على كل فرد من الافراد، والنهي الذي هو النهي عن الصلاة المزل عن حصة خاصة، هناك قلنا انه الامر بالطبيعي والنهي عن الحصة، صحيح النهي عن الحصة يمكن ان يجتمعا، من باب ان النهي عن الحصة ارشاد الى اتياني ذلك تلك الطبيعة في غير هذه الحصة، يكون ارشاد او اما ارشاد اما لمانعية الصلاة التي نهي عنها، يعني لا تصلي في جلد غير معقول اللحم، لا تصلي ولا يقول صلي، فالصلاة لها مصادق متعددة ومنها جلد معقول اللحم، حينما يقول لا تصلي هذا نهي إرشادي لكون الصلاة في غيره، يعني شرط صحة الصلاة الصلاة في غير جلد معقول، شرط صحة أو نهي تنزيهي، إما شرط صحة أو نهي تنزيهي، على كل حال فيما تقدم ينفع هنا، لكن ذاك مسلك الشهيد الاول او الثاني. طيب اذا هنا انتهينا ان النهي التنزيه ايضا لا يوجب النهي التنزيه عن العباده لا يوجب بطلانها التنزيه، لان المراد من النهي التنزيه هو نقص المحبوبيه ويجتمع النهي مع الامر، وان كانت محبوبية الصلاة ناقصة لكنه تبقى المحبوبية فيمكن ان يتقرب بها الى الله تقربا محضا، فالنهي التنزيه لا يدل على فساد العبادة. طيب الآن الأمر الرابع، إذا تعلق النهي بجزء العبادة أو شرط العبادة، النهي تعلق بجزء العبادة لا بالعبادة بأكملها، أو تعلق النهي بشرط العبادة. هنا إذا تعلق النهي بجزء العبادة بما أن جزء العبادة عبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء. النهي إذا تعلق وهو نهي نفسي، نفسي هذا النهي نفسي تحريمي، تعلق بجزء العبادة لا نهي غيري ولا نهي تنزيهي، نهي نفسي تعلق بجزء العبادة، فبما أن جزء العبادة عبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء، نهي عنه نهي تحريمي، يعني هذا الجزء لا يمكن أن تقتل فيه القربة فباطل، وجزء العبادة إذا بطلت العبادة كلها بطلت. فالنهي إذا تعلق إلى جزء تعلق بجزء العبادة فالنهي يقتضي فساد الجزء، لكن النهي يقتضي فساد الجزء لكن لو تدارك هذا الجزء وجاء بجزء آخر غير منهي عنه نهي نفسي كيف؟ فمرة يكون النهي قد تعلق بجزء العبادة فالنهي نهي تحريمي نفسي، النهي يقتضي فساد هذا الجزء الذي جاء به، النهي يقتضي فساده، النهي تعلق بجزء العبادة فهو فاسد، فإذا فسد الجزء فسد الكل، لأن الصلاة ترابطة مترابطة، إذا بطلت الركعة الأخيرة بطلت كل الصلاة، ومن قلت فقط الركعة الأخيرة باطلة إذا نأتي بركعة نكمل الركعات الثلاث الأولى نسوي أربعة، ما يمكن، إذا بطل جزء العبادة بطل جزء، ولكن لو بطل الجزء فتداركه فتداركه، مو أنه بطل الجزء ولم يتداركه، إذا بطل جزء العبادة ولم يتداركه فتبطل العبادة لأكملها، الكلام إذا بطل جزء العبادة فتداركه جاء بجزء صحيح. هنا نقول بصحة العمل إلا إذا كان هناك محظور آخر غير بطلان الجزء الذي تداركه، إلا أن يكون هناك محظور آخر. مثلا الآن أمثلة لهذا النهي عن جزء العبادة ويتدارك هذا الجزء الذي نهي عنه وجاء به يتداركه، فماذا نقول؟ إذا تداركه الصلاة صحيحة، مرة نقول إذا تداركه الصلاة باطلة بسبب آخر غير فوات الجزء الذي تداركه. مثلا الآن إذا قال المولى لا تقرأ سورة العزائم بعد الفاتحة في الصلاة، لا تقرأ سورة العزائم، هذا نهي، هذا نهي عن جزء الصلاة، عن اتيان سورة معينة في القراءة بعد الحمد، هذا نهي عن جزء الصلاة، لا تقرأ سورة العزائم بعد الفاتحة. إذا إنسان بعد هذا قرأ سورة العزائم فهذا نهي عن جزء العبادة، هذا الجزء صار باطل وهو قراءة سورة بعد الحمد، هذا باطل. إذا ما تداركها بطلان الجزء يدل على بطلان الكل لأن الصلاة مترابطة. أما إذا قرأ سورة العزائم ثم التفت أو قال فالأقرأ سورة غير منهي عنها فقرأ سورة الإخلاص، هاي شلون؟ فإذا كان النهي متوجها إلى جزء العبادة وهو نهي تحريمي وقد جاء بالمنهي عنه المكلف، جاء بالمنهي فقد اقترف حراما، نهي يدل على الحرام، فبطل الجزء هذا. إذا بطل الجزء ولم يتداركه واستمر في الصلاة نقول بطلان الجزء يدل على بطلان الصلاة لأن الصلاة هذه ناقصة فباطلة، إذا بطلت كل الصلاة. أما إذا تدارك وقرأ سورة الإخلاص بعد السورة التي فيها بعد سورة العزيمة قرأ سورة الإخلاص فتصح صلاته، رغم احتوائها على الجزء المنهي عنه، لأن الجزء المنهي عنه أوجب التحريم، ما أوجب بطلان الصلاة، فأوجب التحريم فأوجب بطلان سورة الأذان، بما أنها سورة بعد الحمد. فإذا قرأ الإخلاص، إذا قرأ الإخلاص تكون الصلاة صحيحة. كالنظر إلى الأجنبية، كيف أن النظر إلى الأجنبية تطلع حرام والصلاة صحيحة؟ هنا إذا كان النهي عن جزء العبادة وقد جاء بالمنهي عنه فاقترف حراما، ولكن تدارك هذا الجزء، قرأ سورة الإخلاص وهو جزء صحيح، هنا يصدق بصحة هذه العبادة. طيب مثال، لا إذا نهينا عن جزء العبادة وجاء بالمنهي عنه فأصبح باطلا وتداركه مع هذا يبطل، تبطل الصلاة. هذا مثال الجنوب. هذا المثال لو قرأت آية السجدة في الصلاة، منهي عنه لا تقرأ آية السجدة، وأنت على أبواب السجود قرأت آية السجدة، أو ما قرأت آية السجدة من قبل شخص وسمعتها أنت وأنت على أبواب السجود، فماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تسجد لسماعك آية السجدة، فسجدت، ثم قرأت مرة ثانية فسجدت مرة ثانية. إذا هنا أكون عن السجود في السجود السجدة في صلاة الفريضة، وقد حصل منك، يعني لا تأخي، يجب عليك أن تومي للسجود، تومي لا تسجد، لأنه لا تسجد في الصلاة سجدة العزائم، سجد صلاة آية السجدة، فكان يجب أن تومي ما أو ما تسجدت، فهذه منهي عنها. قل مرة ثانية، كان يجب عليك أن تومي لم تومي، سجدت صار سجدتين، فهذه السجدتين منهي عنها. طيب من الآن أنا أتدارك، أأتي بالسجدتين اللي صحيحتين، سجدت بسجدتين صحيحتين، هنا صار عندك ماذا؟ صار عندك ركن زايد، فتدارك المنهي عنه لا يفيدك في تصحيح الصلاة، بينما في قراءة سورة الإخلاص بعد سورة العزائم أفادك في صحة الصلاة. بل
في سورة الإخلاص حتى
العزائم
قد تكون
تدار تحل معها،
لكن
هذا السجود
مثل
العزائم لا يكون تدار، ليس كما تدار. صحيح نعطنا الخاص أنه السجود ولو كان لقراءة آية العزيمة فهو يعد سجودا، نعط الخاص، فلذلك نتجاوز هذا الإشكال بوجود النص الخاص. إذن النهي عن الجزء، النهي عن الجزء، إذا جئنا بالجزء المنهي عنه، النهي عن جزء الصلاة، فيكون جزء باطلا، فإذا لم تداركه تبطل كل الصلاة. إذا تداركنا مرة تكون الصلاة صحيحة، مرة تكون الصلاة باطلة لأمر آخر، ويأتي تأتي الأمثلة على النهي عن جزء العبادة.